إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله: باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهذا الباب من أعظم الأبواب في هذا الكتاب، كتاب التوحيد. من جحد شيئاً من الأسماء والصفات، والمراد أسماء الله عز وجل وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى تعرف إلى خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله بأكمل الأسماء والصفات، وهي من أعظم شيء في دين الإسلام. ولهذا فإن من جحد هذه الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة فقد وقع فيما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وذكر الآية عن المشركين بأنهم يكفرون بالرحمن، وسبب نزول هذه الآية كما ذكر أهل التفسير، ذكروا لها سببين: السبب الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى مكة ليعتمر، ذهب من المدينة ومعه 1500 من الصحابة محرمين ملبين يريدون العمرة، وكان المشركون في مكة قبل أن يفتح الله مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما علم المشركون بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم جهزوا جيوشهم لصد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاعتمار، وقالوا: لا يدخل مكة علينا. وحصل قصة مشهورة وتعرفونها، ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديبية عند حدود الحرم من جهة الحديبية، وصار يراسل المشركين أنه ما أتى لقتال، وإنما أراد أن يعتمر وأن يعبد الله، فرفضوا رفضاً قاطعاً أن يدخل عليهم. فحصل بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم مفاوضات على أن يرجع هذا العام ويعتمر بعد ذلك، فعقد الرسول صلى الله عليه وسلم معهم صلحاً يسمى بصلح الحديبية، وكان الذي جاء مبعوثاً من المشركين قبل أن يمن الله عليه بالإسلام سهيل بن عمرو. فلما أراد أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الصلح ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: أما الرحمن فلا نعرفه، ولا نعرف إلا رحمن اليمامة، لأن مسيلم الكذاب هو كان زعيم اليمامة وقد تسمى برحمن اليمامة، رحمن اليمامة، فقال: لا نعرفه الرحمن إلا رحمن اليمامة. وهذا يدل على أن بعض العرب ما كانوا يعرفون اسم الرحمن لله عز وجل، وبعضهم يعرف ذلك لأنه ورد في أشعارهم ذكر الرحمن، وقال: اكتب بما كنا نكتب باسمك اللهم، فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الصلح وتغيير هذا الأمر بمعنى أنه يكتب باسمك اللهم، هو يكتب باسم آخر هو الله، فلا حرج أن يكتب باسم آخر، مع أن بعض الصحابة اعتبروا هذا تعنت من المشركين، وبعضهم ما أراد الصلح، لكنهم ولهذا لما ناقشوا الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الصلح قال إني عبد الله ولن أعصيه، وجعل الله بهذا الصلح خيرا كثيرا، فأنزل الله هذه الآية وهم يكفرون بالرحمن، فدل على أن من ينكر اسما من أسماء الله فإنه يكفر بهذا الإنكار، قال وهم يكفرون بالرحمن، فدل على أن من أنكر اسما من أسماء الله عز وجل فإنه يكون كافرا بهذا الإنكار وبهذا الجحد، ولهذا ذكره المؤلف في كتاب التوحيد، لأنه إذا أنكر اسما من أسماء الله فقد نقض توحيده. هذا أحد الأسباب التي ذكرها المفسرون. السبب الثاني أنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو قبل أن يهاجر ويقول يا الله يا رحمن، فقالوا هذا يأمرنا أن نعبد واحدا وهو يدعو اثنين، فظنوا أن الله غير والرحمن غير، فقالوا كيف يأمرنا أن نعبد واحد وهو يدعو اثنين، فأنزل الله هذه الآية العظيمة. وأسماء الله عز وجل مبثوثة في القرآن وفي السنة كثيرا، وهي الأسماء الحسنى، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى، يعني بأي اسم دعوت فهذا لا حرج فيه، قلت يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا حكيم يا عليم، أي اسم دعوت به فهذا من أسماء الله الحسنى، ولهذا جعل من أسماء الله الحسنى أنها التي يدعى بها، الأسماء الحسنى هي التي يدعى بها، فكل اسم تدعو الله به قد جاء في الكتاب والسنة فهذا من الأسماء الحسنى، أو جاء في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من الأسماء الحسنى، وهي كثيرة جدا، وقد جعل الله منها 99 اسما للعباد يتدبرونها ويتعبدون لله بمعانيها ويتقربون لله عز وجل بالتعبيد لها وبالثناء على الله بها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها أو حفظها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، إن لله 99 اسما من حفظها أو أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، ومعنى من حفظها وأحصاها يعني عرف المعنى الذي دلت عليه وشهد لله بهذا المعنى واستيقنه قلبه وأثنى على الله بهذا المعنى، فإن هذا يكون من أهل الجنة، لأن من أحصى هذه الأسماء جميعا فقد أحاط بالتوحيد. ولهذا رأينا كثيرا من العلماء السابقين الذين كتبوا عن التوحيد كان كلامهم عن الأسماء والصفات لأنها محيطة بالتوحيد، فإن البخاري عليه رحمة الله جعل في صحيح كتاب سماه كتاب التوحيد، وأكثر ما فيه ما يتعلق بالأسماء والصفات. نرى ابن خزيمة الذي يسمى إمام الأئمة كتب كتاباً وسماه كتاب التوحيد، وأكثر ما ذكر فيه أسماء الله وصفاته. نرى ابن مندة ألف كتاباً وسماه كتاب التوحيد، وأكثر ما فيه الأسماء والصفات، فدل على أهمية معرفة أسماء الله وصفاته المذكورة في الكتاب والسنة. إنه وتر يحب الوتر، يعني أن الله منفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ولهذا جعل من حفظ 99 اسما هذه المنفردة جعل ذلك سبب لدخول الجنة. وأما غير وهناك أسماء لله عز وجل استأثر الله بها في علم الغيب، لكنه جعل منها 99 ليحفظها العباد ويتقربون إلى الله بها. ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى استأثر بأسماء له ولم يعلمها للناس في هذه الحياة الدنيا ما جاء في الدعاء المشهور دعاء الكرب الذي جاء فيه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. فقال في هذا الدعاء: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن أسماء الله عز وجل كثيرة، لكنه علمنا منها 99 اسما وخصصها بأن من أتقنها وحفظها وتعبد لله بمضمونها فإنها سبب لدخول الجنة. وهذا أيضا يدل على أهمية إدراك معانيها، فإن المعاني تختلف، ولذلك أسماء الله عز وجل هي أعلام على ذاته المقدسة وهي أوصاف له، فهي من جهة مترادفة ومن جهة مختلفة. من جهة مترادفة أنها تدل على مسمى واحد وهو الله، تقول السميع، البصير، العليم، القدير، الحكيم، القوي، وهذه كلها تدل على مسمى واحد هو ربنا سبحانه وتعالى، لكن المعاني مختلفة. فالسميع غير البصير، والحكيم غير العليم، والعليم غير القدير من حيث الصفة، فهي مختلفة. ولهذا الذين يفوضون معانيها، يعني جاءت بدعة متأخرة لم تكن عند السلف، وهي التي تسمى التفويض، وهذا التفويض يقولون لا نتعقل المعاني أبدا ولا نفهم المعاني ولا نتدبر المعاني ولا نتأمل فيها، وإنما نعرض عن ذلك إعراضا. وهذا المذهب الخبيث يحرم الإنسان من أن يحيا قلبه بأسماء الله وصفاته. كيف؟ أنت إذا خطبك الله وذكر أنه السميع فهذا يحدث عندك خوف من الله وخشية، يسمع كلامك فتتقي الله لئلا يسمع منك خبيث أو لا يرى منك ما لا يناسب، فكيف تقول لا أفهم معنى؟ وهؤلاء السبب في ذلك والله أعلم هو ما تأثروا به من علم الكلام، ولأنهم جهلوا بعض العبارات التي كان يطلقها بعض الناس وهو يريد أنك تفوض الكيفية، والكيفية غير المعنى، الكيفية غير المعنى. يعني لو قال لك شخص: كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف يده سبحانه؟ كيف وجهه؟ تقول الله أعلم. هذا الكيف لا أخوض فيه، هذا الكيف لا أخوض فيه، لأنه إما أن يخبرنا الله عز وجل بهذا الكيف ولم يحصل، وإما أن يكون رآه أحد وحدثنا عن ذلك وهذا لم يحصل. فإذا هذه الكيفية هذه محجوبة عنا لا نعرفها، لكن المعنى أهم شيء. المعنى أنت لما تقول عن الله أنه الصمد لابد تعرف وش معنى الصمد، لما تقول الأحد لابد تعرف وش معنى الأحد، لما تقول الرب لابد تعرف وش معنى الرب، لما تقول الإله لابد أن تعرف وش معنى الإله. فالذي يقول نفوض المعاني فهذا ما يفقه شيء في دين الله عز وجل، لا يفقه شيء. كيف تفوض هذه المعاني؟ تفوض كيفياتها نعم. ولهذا انظروا إلى إمام دار الهجرة، لما جاءه رجل وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا سؤال ما قاله الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، ما قالوا هذا ولا يقولون كيف، لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدرك الكيفية، ولو أنها من الدين لأخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا غضب الإمام مالك من هذا السؤال وقال الاستواء معلوم لأنه مذكور في القرآن فمعناه معلوم، استوى على العرش يعني علا وارتفع وصعد على العرش، والله ما خطبنا بأشياء لا نعرفها، القرآن جاء للتدبر. فأنت تعلم لما يقول الله الرحمن على العرش استوى، ولهذا يثبتون الاستواء على العرش يعني أن الله صعد على العرش بعد أن خلق السماوات السبع والأراضين وعلى وارتفع على العرش، فهذا المعنى معلوم لكن الكيف مجهول. ولهذا قال له الاستواء معلوم والإيمان به واجب لأنه جاء في القرآن، والكيف مجهول بالنسبة لنا، والسؤال عنه بدعة وليس السؤال عن المعنى، لأنه قال الاستواء معلوم فدل على أن المعنى معلوم، وإنما قال والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وكونه بدعة أنه لم يسأل أحد من الصحابة عن الكيف، ما سألوا عن الكيف، حتى الصحابي الذي دخل الأعرابي الذي جاء ودخل والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث أن الله يضحك إلى عباده لما يراهم يعني في قنوط من عدم نزول المطر والفرج قريب، فقال الأعرابي يا رسول الله أبا يضحك الرب؟ ما قال له كيف، قال أبا يضحك الرب؟ قال نعم. قال الأعرابي لا نعدم أو لا نعدم من رب يضحك خيرا، يعني هذا فهو فهم معنى أحدث عنده الرجاء والأمل، هذا الأعرابي فهم معنى هذا المعنى أحدث في نفسه الرجاء والأمل، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه أنه فهم معنى، وما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك إلا ليعرف هو المعنى الذي أطلقه. فبهذا ولهذا الآن يوجد كتابات من بعض من لا فقه لهم عندهم يقولون التفويض هو مذهب السلف وينسبونه للسلف وهو كذب على السلف، ليس هو مذهب السلف التفويض بهذا، إن أرادوا تفويض الكيفية فنعم، وإن أرادوا تفويض المعنى وهم يأتون بالكلام عاما بحيث يشمل المعنى والكيفية، فانتبهوا لهذا الأمر حتى لا يقع الإنسان في بدعة والعياذ بالله ويصد الناس عن التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. فهذه الأسماء العظيمة هي من حفظها وأتقنها فإنه يكون من أهل التوحيد، ولهذا ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. بقي قضية أنه من جحد الاسم فإنه يكفر، من قال إن الله ليس بعزيز وليس بحكيم وليس بعليم وجحد الاسم الذي جاء في القرآن صراحة وأنكره فإنه يكفر لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. لكن لو جحد المعنى وأول المعنى وقال معنى حكيم يريد الثواب أو نحو ذلك من التأويلات فينظر في تأويله، فإن كان هذا التأويل له وجه في اللغة ولو من بعيد، فإن هذا التأويل يرفع عنه التكفير ولا يرفع عنه التبديع، وإن كان ليس له وجه إطلاقا في تأويله فقال سميع بمعنى أي معنى، جاء بمعنى آخر قال سميع بمعنى له يد أو نحو، فإنه لا اشتراك في أي لغة في الدنيا بهذا المعنى في اللغة. ولهذا هذا التأويل يسميه العلماء تأويل القرامطة والباطنية، فإن القرامطة والباطنية أول نصوص الدين تأويلا ما تحتمله اللغة أبدا. يعني مثلا يقولون الصيام زيارة مشايخنا، إذا أمرنا الله بالصيام يعني زوروا مشايخكم، هذا تلاعب، ما في ما، فهذا التأويل مردود باطل لا يلتفت له البتة. أو قالوا الصلاة مثلا معناها حفظ أموالنا، فهذا يسمى تأويل الباطنية، تأويل الباطنية والقرامطة ونحو ذلك، فهو تأويل مردود لا يلتفت إليه البتة ولا يقبل منهم أصلا. التأويل الذي له نوع وجه في اللغة فهذا يرفع عنهم التكفير، ولهذا الخوارج تأولوا في النصوص، والمعتزلة تأولوا، والأشاعرة تأولوا، والماتريدية تأولوا، لكن هذا التأويل وهم يختلفون، فبعضهم يؤول كل الصفات وبعضهم يؤول بعض الصفات، فهذا التأويل هو منكر. السبب أنه منكر وبدعة أنه مخالف لإجماع الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه تأول في هذه الأسماء والصفات، بل أمروها كما جاءت على ظاهرها وفهموا معانيها وتعبدوا لله بذلك. ومن جاء بالتأويل بعد ذلك فهي بدعة عقلانية أخذت من الفلسفة أو أخذت من أعداء الإسلام، لأنه ثبت أن بعض اليهود دخلوا في دين الإسلام لإفساده، والذين انحرفوا من أوائل الفرق قبل أن تترجم الفلسفة، زي معبد الجهني، هذا قبل أن تترجم الفلسفة، زي السبئية قبل أن تترجم الفلسفة، لكن دخل زنادقة من الكفار في الإسلام لإفساده، ولذلك حرفوا على المسلمين دينهم، فتبعهم بعض الذين عندهم شبه أو جهل أو نحو ذلك، حتى الخوارج، لأن الخوارج أمرهم غريب، لأن الخوارج في يعني صحيح أنه قبل الفلسفة، لكنهم هم جهة والصحابة جهة، هم جهة والصحابة جميعا جهة، ليس معهم صحابي واحد. ومن الغير المعقول أن يأتي أتباع يعني طلاب علم ونحو ذلك، لأنهم كانوا يتقفرون العلم ويسألون عنه ويخالفون جميع الصحابة ولا يستفيدون من الصحابة البتة، فهذا يدل على أن المحرك شيطان رجيم دخل بينهم، وهذا الذي حصل فعلا. لأنه من الذي يجرؤ على الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه؟ عثمان قتله الخوارج وعمره 80 سنة صائم يقرأ القرآن، شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وزوجه ابنتيه وشهد له بالشهادة أنه يموت شهيد، ففيه أحد شم رائحة العلم يجرؤ على قتله، فجاءوا فقتلوا، والصحابة متكاثرون ولا يسألون الصحابة، يقولون هل يجوز لنا أن نقتله ولا يسألونه، فهذا دل على أن فيه شياطين تلاعبت ببعض المسلمين. الأمر الثاني الذين سجدوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا أنت قال من أنا؟ قالوا أنت الله. فهل هذا ممكن أن يصدر من شخص والصحابة ملء الأرض وهذا الذي يعبدونه يقول لا أنا ماني الله؟ طيب هل يمكن يكون الله كذاب؟ هو يقول لهم ويحكم ارجعوا أنا ماني الله، قالوا لا أنت الله. هل هذا ممكن أن يكون من إنسان سوي عاقل، أو أنهم أشخاص مرقوا من الدين لإفساد الدين فينظروا في التأويل؟ ولذلك التأويل إذا كان من هذا الجنس فإنهم ظنوا أن الله حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من أين تلقوا هذا؟ تلقوا هذا من النصارى، لأن النصارى يقولون اللاهوت حل في الناسوت، ويرون أن عيسى ابن الله حل في مريم، فهم تلقوا هذا. لكن العجيب أن الذي يسجدون له ويقولون أنت رب، يقول لهم أنا ماني رب، أنا آكل الطعام، يعني فقير محتاج، والله غني، وأمشي في الأسواق، كيف أكون رب؟ ومع هذا يصرون. فهذا يدل على أن بعض التأويل لا يقبل، ولهذا ما قبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه منهم هذا التأويل البتة، وإنما قد قتلهم على هذه الردة الشنيعة، فقتلهم على ذلك. والخوارج قاتلهم الصحابة لما قاتلوهم، مع أنهم كانوا عباد يقرؤون القرآن ويقومون الليل، كانوا أهل العبادة شديدة، لكن على انحراف، والعياذ بالله، على انحراف في العلم، فانحرفوا في العلم ولم يأخذوا العلم من مصدره، ولهذا قاتلوهم وعندهم تأويل. فدل على أن التأويل لا يرفع المقاتلة ولا ينفع، يرفع الإنكار على المبتدع، وإنما يرفع عنه التكفير، لأن سيرة الخليفة والصحابة معه ما كانوا يسبون ذراريهم ويعاملونهم معاملة الكفار، وإنما يعني قاتلوهم، وعندهم بذلك أحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنكار كما ذكرت لكم ينقسم إلى الجحد، هذا ينقسم إلى ثلاثة: تأويل له وجه في اللغة فهذا يرفع التكفير ولا يرفع التبديع ولا يرفع العقوبة، وتأويل باطني قرمطي مردود لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه البتة. ولهذا ذكر، قال هنا والرحمن اسمه وصفته. كيف الرحمن اسمه وصفته؟ لأن الرحمن يدل على الرحمة، فهو مشتمل على اسم وصفة. قال دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال، مع أن بعض الناس بعقله يقول الرحمة رقة في القلب، وهذه لا تناسب الله. من كيسك؟ الله وذكرها وانت من كيسك يقول الرحمة رقة في القلب، وهذه لا تناسب الله، ولهذا ينكرها عن الله. ولهذا جاء من الفرق المبتدعة يقولون رحمن بلا رحمة أو رحيم بلا رحمة. سبحان الله، أنت تستدرك على النصوص الوحي؟ أنت من أنت؟ لو كان في استدراك لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال للناس انتبهوا لا تعتقدون أنه يتصف بالرحمة، لكنه الجهل والعمى والعياذ بالله. قال وهي من صفات الكمال، فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. قال فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في الابتداء في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتاً لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين، وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله، وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمرو بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه وغيرهم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء. بقي مسألة لابد أن ننتبه لها، وهي أن العلماء إذا قالوا عن بعض المؤولة هؤلاء كفروا فيقصدون أن هذا القول كفر، يقصدون أن هذا القول كفر، لأن الذي ينكر معنى صفة من الصفات فهذا كفر هذا القول، لكن تطبيق الكفر على الشخص المعين فهذا يحتاج إلى أن تقام الحجة عليه وإلى أن تكشف شبهته وإلى أن ينظر في موانع التكفير وشروط التكفير، فإذا تحقق ذلك فعند ذلك يكفر. ولهذا عثمان بن سعيد سمى بشر المريسي كافر عنيد، فقال رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، ولذلك بعضهم قتله السلف لما أنكر أن الله كلم موسى تكليما وأنكر أن يكون إبراهيم للرحمن خليلا، فإن هذا بعد أن أقاموا الحجة عليه وكشفوا الشبهة قتلوه. ها؟ كيف؟ الجعد بن درهم، هنا قتله والي العراق، الجعد بن درهم قتله بعد أن أقيمت الحجة عليه وكشفت الشبهة. فمن جاء ببدعة عظيمة وناقشه أهل العلم والعلماء وتبين أنه متعنت وعنيد فهذا له حكم. وشخص افتتن بكتب أهل الكلام ولم تقم عليه الحجة من أهلها، أو كان عنده شبه كثيرة، أو دلس عليه بعض من ينتسب للعلم، فهذا يقال قوله كفر وهو لا يكفر، يقال قوله كفر وهو لا يكفر بعينه، بمعنى أنه يطبق عليه أحكام الكفار، لكن يقال قوله كفر. وهذا أمر مبسوط في غير هذا الموضع، لكن ذكرت هذا الكلام هنا لبيان اعتدال أهل السنة والجماعة، وأنهم لا يكفرون بكل ذنب كما تفعل الخوارج، وإنما لا يكفرون إلا بالمكفرات الصريحة. والأصل في الكفر أن يكون صريحا، يعني لا تخرج المسلم من الإسلام إلا بكفر صريح، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عندكم فيه من الله برهان. يعني من جاء بكفر صراح، هذا ذكره في موضوع الخروج على الأئمة، فإن بعض أئمة المسلمين يقع في ذنوب وفي قتل للبشر، كما في قصص الحجاج بن يوسف الثقفي وفي غيره، يقع في قتل للبشر ويقع في معاصي، ولهذا ما باح الله عز وجل الخروج عليهم عندما يقعون في المعاصي، لئلا تأتي فتنة أكبر من ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذا كل مسلم يأخذ هذا الحكم، كل مسلم، فإنك لا تكفره إلا أن ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان، لأنه يبقى على أصل الإسلام ما دام أنه أظهر الإسلام وتلفظ بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام. فإن جاء بقضية عظيمة مثل الصلاة وتركها، لأن في بعض رواية الحديث قال: لا ما صلوا، لما قال أننابذهم بالسيف قال: لا ما صلوا، يعني إذا كانوا من أهل الصلاة. أما إذا كان لا يصلون وهي أعظم ركن فإن تركها كفر، كان الصحابة يرون ترك الصلاة كفر، فدل على أنك لابد أن تتثبت في تكفير الشخص الذي ينتسب للإسلام. قد يأتي بقول تقول هذا القول كفر، قد يأتي بفعل تقول هذا الفعل كفر، لكن تنظر، يعني أنت لو رأيت شخص مثلا قد يكون أكره على الكفر، وهذه رخصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنت تتأكد، وهذا يسميها العلماء مانع التكفير، يعني منع من التكفير أنه مكره، منع من التكفير أنه مكره أو ملبس، لبس عليه في قضية وهو جاهل لا يعرف أحكامها فتبناها، ويحسن الظن بالذي لبس عليه حتى تزال الشبهة وتقام الحجة ويكشف الأمر. لابد، فإذا زال الشبهة وكشفت، يعني لو أن أشخاص أصروا على عبادة القبور وعلى الذبح للأموات وعلى النذر لهم وعلى دعائهم، وقالوا عندنا علماء أفتوا بذلك، يقام عليهم الحجة أولا قبل أن تقاتلهم، أولا تقيم عليهم الحجة وتذكر لهم الآيات الدالة على التوحيد والأحاديث وإجماع الصحابة ونحو ذلك، فليس كل حجة مقبولة. ولهذا لما أنكر بعض المسلمين في زمن الصحابة موضوع الزكاة وقالوا الزكاة ما نخرج الزكاة، وأرادوا إخراج الزكاة من الدين، ما قبلوا الصحابة منهم هذا القول البتة، ما قبلوا. يعني تأتي وتقسم الدين قسمين وتقول هذا الدين منه مقبول ومنه لا أقبله. ومثل هذا من ابتلي بالعلمانية المعاصرة، من قال إن الدين في المسجد فقط، أما في البيع في الشراء في الأحكام في غير ذلك الدين لا علاقة له به، فهذه زندقة، لأن هذا مخالف لإجماع المسلمين، هذا مخالف لإجماع المسلمين. كل المسلمون الذين كتبوا في الدين ذكروا البيوع والرهن وأحكام السياسة وأحكام الإمامة والأحكام المتعلقة بالأسرة وبالعائلة ونحو ذلك، كل هذا الكم الإيماني العظيم في الآيات والحديث. يأتي شخص ويقلد الغرب الذين يتبنون العلمانية ثم يقول بقولهم، فهذا ما يمكن أن يمشي على المسلمين، لأنه مخالف إجماع المسلمين أصلا. فمثل هؤلاء تقام عليهم الحجة وتكشف عنهم الشبهة، لأن بعض الناس قد يوسوس لهم بعبارات وهم جهلة لا يحسنون. لكن لا يتسرع شخص في التكفير قبل أن يقيم الحجة. ثم إن هذه المسائل الأصل فيها أن تكون لأهل العلم الذين يعرفون الأحكام الشرعية، وليس لشخص لا يحسن الاستدلال، ليس لشخص لا يحسن الاستدلال، فهم الذين يكشفون الشبهة عن الشخص ويذكرون له الأدلة ويذكرون له الأحكام حتى تتضح الأمر. وإلا فإن الأمر خطير في هذه الأزمنة لكثرة الذين يعتدون على ثوابت الدين. يعني الآن بعضهم جاء إلى نصوص صريحة في القرآن والسنة، مثلا في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول لا نساوي بين الذكر والأنثى، نصوص صريحة. فهذه إشكالية، أن بعض الناس يعني في غواية عجيبة، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وهذا مع انتشار الجهل وانتشار الانحراف والالتواء والبعد عن الشريعة تأتي مثل هذه الطامات. وكما أنه موجود يعني في أحكام كثيرة فهو موجود في العقائد. يعني تجد بعضا من المسلمين الذين يدرسون العقائد عندهم خلط عجيب، منهم من ذكرت لكم قبل قليل الذين يسمون المفوضة في باب الأسماء والصفات، عندهم خلط عجيب هؤلاء المفوضة، بل تعدى الأمر والخلط إلى مسألة التوحيد وفهم التوحيد، فبعضهم لا يرى التوحيد إلا توحيد الربوبية. يعني إذا قلت إن الله موجود وهو خالق، هو الخالق الوحيد وما في أحد يخلق غيره، فعندك هذا هو عنده معنى لا إله إلا الله وهذا هو التوحيد، والتوحيد ليس كذلك، هذا يسمى توحيد الربوبية لوحده وهو من التوحيد، لكن التوحيد الذي بعثت الرسل من أجله هو إفراد الله بالعبادة، أن لا تتوجه بالعبادة لغير الله، ألا تقصد بالعبادة غير الله. ولهذا يفسر بأنه توحيد الله بأفعال المكلفين، بفعلك أنت، توحيدك بلسانك بقلبك بجوارحك. فالأمر يعني أمر في غاية الأهمية، ويحتاج أن يتفقه الإنسان في مثل هذه المسائل العظيمة، ولا يقول هذه لا تعنيني، هذا الذي يعنيك. لا بد أن تتلفظ بلا إله إلا الله هي التي أدخلتك في الإسلام، فإن المسلمين قد أجمعوا على أن من لم يتلفظ بالشهادتين وهو قادر فإنه ليس بمسلم، ذكر الإجماع النووي وغيره، ما دام أنه قادر على التلفظ ولم يتلفظ فإنه ليس بمسلم، لأن بعض الناس قد يكون مصدق بقلبه لكنه مستكبر ما يبغى. فإذا كان هذه الكلمة العظيمة هي التي تدخلك في الإسلام ولا تعرف معناها، والله إن هذه مصيبة، ما تعرف معناها، ما تعرف ماذا دلت عليه، ما تعرف ما الذي يفسدها، تأتي وتقول أخبروني بنواقض الوضوء، أخشى أن يفسد علي الوضوء فتبطل علي صلاتي، ولا تقول أخبروني بنواقض لا إله إلا الله، ما الذي ينقض لا إله إلا الله؟ فهذا الأمر في غاية الأهمية. ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات، فهو من أعظم أنواع التوحيد، لأن التوحيد كما ذكرت لكم في دروس سابقة أنه ينقسم باعتبار إلى ثلاثة أقسام، وينقسم باعتبار إلى قسمين: باعتبار التوحيد المتعلق بالمعبود، باعتبار التوحيد المتعلق بالمعبود فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في إلهيته، وتوحيد الله في أسمائه وصفاته. وبالنسبة للعابد الذي هو الشخص فإنه ينقسم إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو هذا أن تعرف أسماء الله، أن تعرف صفاته وتثبتها لله عز وجل ويستيقن بها قلبك، هذا توحيد المعرفة والإثبات. وتوحيد العمل، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح، القصد، تقصد من، الطلب، تطلب من بلسانك، تستغيث من، تدعو من، فهذا النوع الثاني. فإذا رأيتم من يقسمه إلى ثلاثة أو إلى قسمين فكلا التقسيمين صحيح، لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار، واضح؟ هو ذكر أيضا هنا ما جاء في صحيح البخاري: قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أورده في هذا الباب لماذا؟ ما علاقة كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الباب حتى يورده المؤلف في هذا الباب؟ علاقته أن بعض من الناس يقول: لا تعلمون الناس الأسماء والصفات، فإن تعليم الناس الأسماء والصفات ربما دفعهم إلى أن يقعوا في التشبيه أو التشكيك أو نحو ذلك، ويحتجون بقول علي رضي الله عنه. وقول علي ليس هذا معناه، البتة قطعا ليس هذا معناه، فإن القرآن مملوء من الأسماء والصفات، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأدعيته مملوءة من الأسماء والصفات، ولا يمكن أن يقول علي كلام يعارض القرآن ويعارض السنة. وإنما في بعض الأمور يحتاج أن تتأنى إذا رأيت أن حديثك يحدث فتنة أو يحدث انحراف عند بعض الناس. ويضرب له بمثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ رضي الله عنه: أخبر من لقيت، أو قال: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه حرمه الله على النار. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه حرمه الله على النار. قال له معاذ: أبشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. معاذ يريد أن يبشرهم بهذا الوعد الرباني بأن من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فإن الله يحرمه على النار، فهذا فيه وعد عظيم، لكن بشرط أن يكون القلب مستيقن بمعنى هذه الكلمة، فهذا حرمه الله على النار. ومع هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم بذلك، خشية من أن يتكلوا على سعة رحمة الله عز وجل، وقد حصل لبعض الناس ذلك، وهم المرجئة الذين وضعوا الأحاديث في غير موضعها. ولهذا قالوا: والعمل ما هو مهم عندهم، من قال لا إله إلا الله بلسانه فلا يلتفت للعمل. لماذا؟ قالوا: خلاص ما يدخل النار. ولهذا قالوا لا، من قواعدهم: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر، قعدوا قاعدة وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا الكلام مردود بأحاديث أخرى، لكن الكتاب والسنة فيها نصوص تسمى نصوص الوعيد ونصوص تسمى نصوص الوعد، فربما يفهم إنسان نصوص الوعيد على غير وجهها، وربما يفهم إنسان نصوص الوعد على غير وجهها. ولهذا من الفقه أنك إذا كنت في مكان ينتشر فيه رأي الخوارج، ينتشر فيه رأي الخوارج، تأتي بأحاديث الوعد لتعالج الانحراف عندهم، وإذا كنت في مكان ينتشر فيه رأي المرجئة تأتي بأحاديث الوعيد حتى لا ينحرفوا في الفهم. وهذا الذي جعل بعض السلف يرى أن يحدث عند من يسرف في القتل بأحاديث الرجاء، يعني كان الذي يريد أن يحدث عند الحجاج بن يوسف لأنه مسرف في الدماء فلا يحدثه بأحاديث الرجاء لئلا يتكل على سعة رحمة الله ثم يسرف في القتل، وإلا فإن هذه الأحاديث إذا جمعت مع بعضها ليس فيها معارضة، ومن سمعها فإنه لم يتكل عليها، يعني معاذ بن جبل مثلا سمعها ولم يتكل عليها، سمعها ولم يتكل عليها، وكان من أشد الناس عبادة لأنه عرف المقصود، عرف معناها، أنه ليس معناه أن تترك العمل. ولأن هذه النصوص التي تأتي بعضها حرمه الله على النار، وبعضها جاءت أن بعض الذين يقولون لا إله إلا الله عذبوا في النار، ولهذا في حديث الشفاعة يخرجون من النار، أخرجوا من النار من كان في قلبي أدنى مثقال ذرة من إيمان، فدل على أن هذا الذي دخل النار كان يقول لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم صادق في كلا الحديثين. ولهذا هذه الأحاديث كلام علي رضي الله عنه أنك إذا كنت عند قوم تخشى أن يضعوا الكلام على غير مواضعه فلا تحدثهم فيه، هذا مراده، وليس المراد كما فهمه بعض الناس أنه نهي عن الحديث في الأسماء والصفات. ولهذا تجد بعض من الناس الآن يشرح مسائل الفقه، مسائل الطهارة ونحو ذلك، لكنه ما يتعرض التوحيد، ما يتعرض التوحيد البت، وهذا أمر في غاية الغرابة، يعني في غاية الغرابة أنه لا يتعرضه، وتجد يذكر خلاف العلماء في الطهارة ونحو ذلك، لكن مسائل التوحيد لا يذكرها البت. بعض من الناس لا يتعرضها لأنها تفرق بين الناس، هكذا زعموا أنها تفرق بين الناس، ولهذا بعضهم أسس قاعدة وقال نسير على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذه القاعدة ليس على إطلاقها، فإن الخلاف ينظر هل هو خلاف بدعي أم خلاف فقهي، فإن كان خلاف بدعي جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة وبعد أن انعقد الإجماع فهذا لا يعذر. ولهذا ما عذر الصحابة الخوارج ولا عذروا القدرية ولا عذروا المعتزلة، ما عذروهم، وكان يعذر بعضهم بعضا في المسائل الفقهية، اختلاف في مسائل في الحج، في مسائل في الصيام، في نحو ذلك، فيعذر بعضهم، بل الخلفاء الراشدون اختلفوا في بعض المسائل كما هو معروف في مسائل في الحج وفي غيرها. فالقاعدة منها جانب صحيح ومنها جانب ليس بصحيح، فليس من المعقول أن يأتي إنسان يستغيث بالقبر ويذبح عند القبر تقول هذا أعذره، معذور، معذور إيش؟ ماذا أبقيت من دين الله عز وجل؟ شخص يستغيث بميت وتعذره في صميم التوحيد، يذبح له ذبيحة وتعذره، هذا لا يمكن البتة. ولذلك بعض القواعد التي يقعدها بعض طلاب العلم والفقهاء فلا بد أن تمحص، لا بد أن تمحص، فإن في أصول الفقه وفي قواعد الفقه قواعد لا بد أن يبحث عن أدلتها وتمحص، لأن أي شيء أنت تجعله قاعدة فلا بد من ذكر دليله. ولهذا الإمام الشافعي في الرسالة لما ذكر مسائل من أصول الفقه قعد لها من السنة، قعد لها من القرآن، فلا بد من أدلة ذكر القواعد. أما يأتي إنسان بقاعدة لا دليل عليها فهذا لا يلتفت له ولا يقبل منه، لأنه لا يقبل من أحد شيء في دين الله إلا بدليل. إذا جاء أحد بشيء في دين الله فلا بد أن يأتي بدليل عليه وينظر فيه. نعم. وهنا هو ذكر ما أن القصاص المغرمون بالغرائب، يعني كان في فترة من الفترات الذين يعظون، وفي فرق بين من يعظ بالكتاب والسنة وبين من يعظ بقصص، بعضها مأخوذة من الإسرائيليات ومن أهل الكتاب، وبعضها غرائب أحاديث لا تصح. فكثر القصاص، نكمل في الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.